الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. تقدم معنا الكلام على أشراط الساعة وعلاماتها الصغرى، وذكرنا جل ذلك وبينا شيئا مما يتعلق بدراية الأخبار التي جاءت في ذلك من كلام الله عز وجل وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاء أيضا من الموقوف عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومما ينبغي أن يشار إليه وأن يعلم من أشراط الساعة وأمراتها أن أشراط الساعة وأمراتها منها ما يتعلق بالكبائر ومتصل بها، يعني بعد قيام الساعة. وإذا علم هذا علم أن الصغائر بعضها يتداخل مع قيام الساعة وبعضها منفصل ومنفك عنه، وإنما أطلق على الصغار وأشراط الساعة الصغيرة هذا الاسم باعتبار أن الأغلب فيها أنها قبل ورود علامات الساعة الكبرى. وقد تقدم معنا الكلام على ظهور المهدي وأنه تمهيد لخروج المسيح الدجال ثم لخروج عيسى بن مريم عليه السلام، وهذا فيه تداخل مع الكبرى. ثم ما يلي ذلك من بعض أشراط الساعة التي تقدم الإشارة إليها واختلافها كذلك في جملة من الأزمنة وزمانها وقوعا، منها ظهور الجهل وقبض العلم. ومعلوم أن الدجال لا يخرج إلا في حال قبض علم وظهور جهل. كذلك أيضا بالنسبة للقحطاني يكون بعد ظهور المهدي على الصحيح كما تقدم الكلام عليه. وفي هذا أيضا جملة إلى ما تقدم إطلاقه من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم من كثرة الزلازل والكسوف، فإن هذا إجمال يلي تحت هذا الإجمال جملة من التقييدات المجاز لكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما يتعلق بإشارة الساعة الكبرى. الثلاثة كسوف: خصف في المشرق، وخصف في المغرب، وخصف في جزيرة العرب، داخلة تحت ذلك العموم. ونتكلم على أشراط الساعة الكبرى، وذكرنا في السابق التفصيل الأرجح في ذلك أن أشراط الساعة على قسمين: أشراط تسبق قيام الساعة وهي كبرى وصغرى، وأشراط تأتي بعد قيام الساعة. وقيام الساعة يعلم ظهوره عند طلوع الشمس للمغربية وهي أظهر العلامات السماوية، فإذا ظهرت هذه العلامة علم أن الساعة قد قامت. ويندرج فيها بعض الأشراط التي تكون امتداد للصغرى، والكبرى تكون كالعقد تنفلت ضرارا. وأما الكبرى التي تسبق قيام الساعة وتقبل فيها التوبة، فما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك جملة، منها خروج المسيح الدجال وكذلك يجوز وماجوز وكذلك نزول عيسى بن مريم، هذا تقبل فيه التوبة. وإذا طلعت الشمس من مغربها كانت لأول العلامات السماوية. لهذا ينبغي أن يعرج على مسألة مهمة قبل ذكر أشراط الساعة، وهي مسألة الترتيب والوقوع. ترتيب هذه العلامات يشهد فيها العلماء بحسب ورود الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها، ويأخذون من ذلك جملة من الدلالات، منها الترتيب الذكري. والترتيب الذكري لا يفيد ترتيب الوقوع، وهذا إذا كان على سبيل العطف بالواو، والعطف بالواو لا تفيد ترتيبه. كقول الإنسان مررت بزيد وعمرو، لا يفيد أنه مر بزيد أول الأمر ثم تلاه بعد ذلك عمرو، وإنما قد مر للجميع، قد يسبق هذا وهذا، وقد يكون هذا مصاحب لهذا. ولهذا وقع خلاف عند العلماء بحسب السياق أي أشراط الساعة وقوعا. ولهذا منهم من يشهد في هذا الباب ويجعل أشراط الساعة الكبرى تكون بعد طلوع الشمس من مغربها ويجعل أول أشراط الساعة طلوع الشمس من مغربها، ومنهم من يجعل أول أشراط الساعة هي النار التي تكسر الناس كما جاء في بعض الإطلاقات من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. وينبغي أن يعلم أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام حينما ذكر أشراط الساعة يكتشف ذلك جملة من الإشكالات لذلك الرواية في القرآن، منها ما يتعلق في أبواب الرواية فيكون الراوي قد روى هذا الخبر على سبيل التجاوز فقدم هذه وأخر هذه، كما جاء هذا في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في الصحيح من حديث محمد بن فضيل بن غزوان عن أبيه عن أبي حازم عن أبي هريرة النبي عليه الصلاة والسلام قال ثلاث إذا طلع لم تقبل من أحد أو من نفس إيمانا طلوع الشمس من مغربها والدجال والدال. جاء في بعض الروايات الدجال وطلوع الشمس والدال، بعضهم اخذ الترتيب على حسب الروايه، وارجع الروايات في هذا المكان وفيه في الجراء. وقد روى هذا الخبر جماعه عن محمد بن فضيل، ورواه ايضا جماعه عن فضيل بن غزوان عن ابي حازم عن ابي هريره، يختلفون في مساله الترتيب. وهذا الترتيب لو ثبت واتفق الرواه عليه لا يلزم من ذلك هو ترتيب الوقوع فعلا، وإنما يعني أنها مصاحبة. ويؤكد هذا ويؤيده أن ما كان متتابعا وممتزجا بعضه مع بعض يتجوز الناس في نقل خبره من جهة الترتيب. ولهذا قد جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسند في الحديث عبد الله بن عمرو قال إن أشراط الساعة كخرزات في عقد إذا انقطع العقد تتابعت. وهذا الرسول الله صلى الله عليه وسلم جاء من حديث عبد الله بن عمرو وجاء من حديث أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه الأحاديث تدل على التتابع، والتتابع لا يستطيع معه الإنسان أن يميز هذه المعاني، خاصة أنه دل الدليل على تداخلها. مثال مسألة إمام المسلمين الذي يصلي بالناس في نزول عيسى ابن مريم، كذلك المسيح الدجال الذي ينزل ويقتله عيسى، وقتل عيسى له دليل على أنه جاء بعده وأدرك شيئا من زمنه، كذلك يأجوج ومأجوج ومصاحب لعيسى ابن مريم. ولهذا عيسى بن مريم يلجأ للمسلمين إلى الطور، ويأجوج ومأجوج لا يقاتلون، هم مما سلطه الله عز وجل على عباده، فلا يأمر الله عز وجل المسلمين بقتاله مع أنهم يفسدون. وهذه متتابعة ومتداخلة من جهة الوقوع، فترتيبها من جهة الأصل خاضع لمسائل الاجتهاد، وخاضع أيضا لبعض صيغ الرواية التي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قد جاء في ذلك جملة من الرواية، جاء في ذلك حديث زيد بن حسين، وجاء في ذلك أيضا حديث أبي هريرة وحديث سلمان الفارسي وأنس بن مالك وغيرها من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذكر علامات الساعة الكبرى. إذا علم هذا علم أن الإطلاقات التي يطلقها من يتكلم في أشراط الساعة هي خاضعة للظن ولا يقين في ذلك. وأما ما دل عليه الدليل على التداخل فإنه يفطر به بكل ساعة قبل أخرى لتبع ذلك في عمل للأخرى، كمثل المسيح الدجال يخرج قبل عيسى بن مريم ثم يتبعه عيسى بن مريم وهو في زمن واحد، هذا قد دل الدليل عليه. ثم خروج يأجوج ومأجوج، هل هو كان إرهاصاته قبل عيسى بن مريم ثم ظهر مع عيسى بن مريم انصرف عيسى عليه السلام بالمسلمين إلى الطور فلا يقاتل يأجوج ومأجوج، هل كان ذلك قبل ذلك فتركهم حتى يقتل المسيح الدجال، أم كان بعد ذلك؟ هذا محتمل، وكل هذا من مسائل الظن. إلا أن الذي يقطع به أن المهدي وكذلك القحطاني وكذلك عيسى بن مريم والمسيح الدجال ويأجوج ومأجوج هي في وقت واحد تشترك في أيام واحدة، لكن أيها خرج وأيها آخرها اضمحلالا هذا يفتقر إلى اجتهاد وظن، ولا يكون ولا يتفع على يقين. وأما ما يكون من خلال هذه المسائل ما يتعلق بمسألة العبادة من مسائل طلوع الشمس من مغربها وانقطاع التوبة، جاء في ذلك ما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة أن الناس لا ينفع الإيمان وأن مغارة هذه الحياة لم تكن أمل من قبل، ذكر منها طلوع الشمس من مغربها والدجال والدابة. هل يلزم ذلك أن الدجال والدابة يكون بعد طلوع الشمس من مغربها، أم أن الشمس إذا ظهرت من مغربها ظهرت القبرية ابتلاها بعد ذلك خروج الدابة وخروج الدجال، أم أن الدجال قبل ذلك ثم ينتهي بعد طلوع الشمس من مغربها؟ هذا لا يظهر. ولكن المراد من هذا النبي عليه الصلاة والسلام حينما ذكر هذه الآيات وأنه لا ينفع النفس إيمانها لكم آمنت من قبل وكسبت إيمانها خيرا، أن المراد بذلك أن النفوس تنصرف تنصرف عن الحق إذا لم تكن قد تشربت قبل ذلك من المسيح الدجال لمن سمعه ويتبعه ولو كان صاحب إيمان. بهذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام بالاقتراب من الدجال عند السماع إليه كما جاء في دين عمران بن صالح وغيره لما يبعث من الفتن والشبهات. فما يكون من أهل الإيمان ينفع الإيمان قبل الشبهات، ومن كان من أهل الشبهات فهو أشد انصرافا إلى النار. وأما طلوع الشمس في مغربها فهذا مقطوع به ومحل اتفاق أنه إذا طلعت الشمس في مغربها فينفع النفس إيمانها ويكون في حينه قد قامت الساعة. ومن العلماء من يقسم شرط الساعة الكبرى ما يتعلق بالأمور السماوية وما لديه قد اعتاد الناس عليه وما يتعلق بالأمور الأرضية، ويأتي ما جاء بعض الاعتقاد من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم من أول شرط الساعة وعلاماتها كذا وأول علاماتها كذا. قال ما جاء من أول علامات الساعة من طلوع الشمس من مغربها فيه إشارة إلى علامة من العلامات السماوية. وأما ما يذكر من أول علامات الساعة وظهور النار من التي تحشر الناس إلى المحشر وهي أول علامات الساعة كما جاء في حديث السماء، قالوا هي العلامات الأرضية. قالوا هذا بحسب المعنى الذي أريد من ذكره بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكل هذا من الأمور المحتملة. وكلمة أول لا تعني من ذلك الأسبقية على الإطلاق أو لا يسبقها، ولكن يعني من ذلك أن أول ما يبدر الناس ويذهبهم هذا بالأغلب، مع أنه ينبغي لطالب العلم أن يعلم أن الرواة في غالب أمرهم بنقلهم للأخبار يطرأ عليهم من الوهم ويطرأ عليهم أيضا من التقديم والتأخير مما يسوغ إذا كان ذلك لا يريد حكما. وذلك أن هذه أسرار الساعة في حال تقديمها وتأخيرها لا تغير من دين الله عز وجل شيئا في أبواب الأحكام. الشريعة قائمة والأعمال الناس قد أمروا بها، ولا يكلف الإنسان زائدا عن ذلك. حتى عيسى عليه السلام حينما ينزل يتبع ويختم الشريعة محمد صلى الله عليه وسلم ويؤم المسلمين منهم ويصلي بهم ويقتدي بذلك عيسى عليه السلام. فلما كان كذلك كان الرواة من جهة الضبط لا يعتنون بذلك عناية فائقة كما يعتنون بضبط الألفاظ التي إذا تغير لفظ منها غير حكما شرعيا. وبهذا يعلم أن ما يذكره العلماء من هذا هو اجتهادات خارجا عن القيد الذي ذكرناه في مسألة التزامن والاشتراك في بعض الأيام كما تقدم الكلام عليه ما تدل عليه سائر النصوص من حديث أبي هريرة وحديث السمان وحديث حذيفة بن أسيد وحديث عبد الله بن عمرو والنواس وغيرها من الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعد نزول أو بعد خروج المهدي قد تقدم الإشارة إليه ويصلح الله عز وجل به صلاحا ظاهرا بعد انتشار الغي والفساد في الأرض، ويجعل الله عز وجل فتحا على يديه، ويقول هذا بعدما تقدم الكلام عليه من ذكر خراب عمران بيت المقدس، خراب يثرب وخراب يثرب، خروج الملحمة وخروج الملحمة، فتح القسطنطينية. والقسطنطينية هي حليبا ما هي قسطنطينية؟ تسمى إسلامبول. أول ما سميت بذلك إسلامبول ثم قلبها أتاتورك إلى الاسم الحالي ما يسمى به إسطنبول. وقد فتح محمد الفاتح وكانت عاصمة للروم للمملكة الرومية، قد أنشأها وأسسها قسطنطين وهو ملك الروم، فتحها محمد الفاتح. وهذا الفتح هل هو الفتح النهائي الذي أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام الذي يسبق قيام الساعة وقد فتحت قبل قرون، أم أن ثم جاء فتح آخر؟ أولا قد جاء النبي عليه الصلاة والسلام أنها تفتح بالتكبير والتهليل كما جاء عند ابن ماجه في سننه، ولعل المراد بذلك أنها تفتح دعوة وذكرا وتعليما وإدخال الناس للإسلام سلما من غير حرب، وهذا محتمل. بلاد تركيا كما لا يقبل من البلاد التي ينتسب أهلها للإسلام مع وجود الشركيات فيها وانتشار التصور القائم فيها، إلا أن جل السكان أو كلهم من المسلمين، وسكانها قرابة 99% من المسلمين أو أكثر من ذلك. وإن كانت كذلك فلعل الله عز وجل يقيد من ينشر الإسلام فيها إسلاما صحيحا نقيا من الشرك والوثنية، ويفتح الله عز وجل على يديه فتحا ينتشر فيه الإسلام الحق النقي بعيدا عن البدعيات والشركيات. وما يخرج من أشراط الساعة الكبرى هي بعد هذه الأمور، وهل يلزم من هذا ما تقدم ذكره من عمران بيت المقدس هو قراره يجب، هو العمران الذي يدفع قتال المسلمين لبلاد فلسطين ويفتحون بذلك القدس، هذا هو الظاهر. ولهذا لم يظهر جملة من أشراط الساعة الصغرى إلى الآن، منها عمران بيت المقدس ومنها خراب يثرب ونهي المدينة لخبثها كما ينهي الفير خبث الحديد، وقتال المسلمين لليهود حتى يختبئ اليهودي خلف الشجر والحجر فيقول يا مسلم يا عبد الله هذا يهودي خلفي فتعالى فاقتله، وهذا مما لم يظهر. كذلك نطق البهائم وكلامها، كذلك أيضا تكلم الحجر والشجر، هذا كله مما لم يظهر من أشراط الساعة وعلاماتها التي تصنف عند العلماء على أنها من الصغرى. وإن كان على سبيل الاحتمال أنها تندرج تبعا في أبواب الكبرى فتكون في زمن المسيح، فهذا مما يحتمل، ولكن الذي يظهر الله أعلم أنها تسبق ذلك. ما ذكره النبي عليه الصلاة والسلام من خروج المسيح الدجال هو أعظم الفتن منذ أن خلق الله آدم إلى يومنا هذا، كما جاء النبي عليه الصلاة والسلام ما بين هذا وقيام الساعة أمر أعظم من فتنة المسيح الدجال. وهذا من النبي عليه الصلاة والسلام بيان لخطر هذه الفتنة العظيمة التي ينبغي للمسلمين أن يكونوا على حذر منها. وهذا قد جاء تفصيله في بيان المسيح الدجال في حديث عابر بن شراحيل عن فاطمة بنت قيس في حديث تميم الدالي في صحيح الإمام مسلم، لما ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رآه تميم من مركب ومعه 30 رجلا سفينة، فنزلوا بجزيرة فوجدوا دابة أهل يعني فيها شعر كثير، فقادتهم إلى المسيح الدجال فوجدوه مقيد كأعظم ما يكون الرجال، فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ما يدل هذا على أن المسيح الدجال موجود وأن الله عز وجل لم يأذن بخروجه. وهو فتنة عظيمة وله علامات، سمي مسيحا لأنه ممسوح العين يعني ليس له عين، فلا توجد عين طافئة أصلا أو لا يرى بها، وإنما له عين من جهة أصل الخلقة هي عين واحدة. ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن المسيح الدجال أعور وإن الله ليس بأعور، وذلك أنه يدعي الربوبية. وفي حال خروجه ينبغي بل يجب على من رام حقا وكان في قلبه إيمان ألا يأتيه وألا يراه. وكثير من الناس يرغبون النظر في الفتن عند ظهورها إشباعا لرغبات النفوس وينتابون خلف هذه الفتن سياقا، وقد ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث عمران إن الرجل لا يسمع بالدجال فيأتيه وهو يحسب أنه مؤمن يعني من ثقة إيمانه فيتبعه لما يرى من الشبهات. وقد جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم جملة من ذكر أخباره وأحواله، منها ما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ينبث في الناس 40 يوما كما جاء في صحيح الإمام مسلم من حديث عبد الرحمن بن جبير عن أبيه عن النواس بن سمعان، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة ويوم كساعة. ف قالوا يا رسول الله اليوم الذي هو كسنة أتفينا فيها صلاتنا هذه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أقدر لها أقدر لها قدرها. ولكن قد جعل الله عز وجل له خصيصة مع قصر منتجه للناس، قد جعل الله له خصيصة وهي سرعته. ولهذا قد جاء النبي عليه الصلاة والسلام قال إن سرعته كالغيث تدبره الريح، الغيث إذا نزل والريح خلفه تسيره فإنه ينزل في الناس فيسير مسيرة لا يسيرها البشر عادة، ويخرج في شدة بين الشام والعراق كما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحيح. وهذا الخروج يخرج قاصدا مكة والمدينة، ولكنه لا يمكن من دخول مكة والمدينة، فإنه يصادفه على أطرافها ملائكة معه شيوخ كما جاء في صحيح الإمام مسلم من حديث آمل عن فاطمة بنت قيس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا فيه أن الإنسان ينبغي أن يطلب في حال الفتن الأراضي التي فيها مأمن، وأعظم مأمن هو التحصيل بالعلم. وأعظم ينبغي المؤمن أن يكون حذرا في هذا الزمن أمور، أولها أن يكون من أهل العلم والمعرفة، فإن العلم إذا حواه الإنسان في صدره وكان من أهل الإيمان والعبادة أصابه الله عز وجل بإذن الله عز وجل بعصمته من الوقوع في الفتن. والأمر الثاني أن يعرف أسباب الوقاية من ذلك، فمن ذلك ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام بقراءة العشر آيات من أوائل سورة الكهف كما جاء النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيح، ومنها الاستعاذة من الفتنة كما جاء النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيح وغير الاستعاذة قبل التسليم في الصلوات. كذلك أيضا أن يكون عارفا بحاله ووصفه وفتنته، ومن أعظم فتنته أنه يحيي الموتى بالظاهر للناس فيخير للناس أنه أحيا وهي من الجن. لهذا قد جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في المسند من حديث عبد الله ابن عمر قال النبي عليه الصلاة والسلام إن من فتنته أن يأتي رجل الأعرابي فقال إن أحييت أباك وأمك أتؤمن بأني ربك؟ قال نعم. قال فيحيي أباه وأمه فيقولان له يا بني إن هذا ربك فاتبعه فيتبعه. وهذا دليل على عظم الفتنة، وأن الإنسان إذا كان منصرفا عن العلم، وهذا أشار النبي عليه الصلاة والسلام بقوله حتى يأتي الأعراب ويغلب عليهم الجهل، فلما كان كذلك كان أكثر أتباعه من اليهود لأنهم أشد الناس بعدا عن الوحي كما جاء النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيح قال يسبر المسيح الدجال 70,000 من يهود أصفهان عليه الطيالس، وأصفهان يكيم في إيران، واليهود في أصفهان ما زالوا موجودين إلى يومنا هذا. كذلك أيضا من أكثر ما يسبره النساء كما جاء النبي عليه الصلاة والسلام في المسند من حديث جابر أنه قال إنه خالد فيكم، وأكثر ما يتبعه النساء، وإن الرجل لينصرف إلى أهله فيقتل حبيبه وأمه وأخته وعمته خشية أن تتبع المسيح الدجال. وهذا يدل على أن الجهل في اليهود والجهل كذلك في من حقق الجهل بمن بعد عن مواضع العلم من أهل البادية، كذلك من كان ضعيف القلب يتعلم بالشبهات ويتأثر ببعض الفتن والعوارض في النساء هو أكثر الخلق اتباعا للمسيح الدجال، وهي فتنة عظيمة ينبغي الإنسان أن يتعلم عنها. ولهذا أخبر النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث عائشة قالت عليه رضي الله تعالى لا يبلغن الناس من المسيح الدجال إلى الجبال، قالت قلت يا رسول الله والعرب أين هم حينئذ؟ قال هم حينئذ هم في دليل قليل. وينبغي عند أو يجب عند سماع بفتنة المسيح عدم الالتقاء به وعدم رؤيته، لأن فتنته فتنة عظيمة. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عمران بن حصين قال إن الرجل يأتي ويتأسف أنه مؤمن فيتبعه لما يرى أو يبعث من
من الشبهات. وفي هذا أمر مهم جدا أن الإنسان إذا وفقه الله إلى الحق وفقه إلى اليقين واطمأن قلبه على ذلك بأمر بين وحجة ظاهرة من كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه أن لا يعرض نفسه للشبهات والأقوال والدين لأن قلب الإنسان واحد. فإذا عرضه للشبهات والفتن انطلق. لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بأنه إذا سمع المسيح الدجال أن ينصرف عنه، فلا يقول الإنسان دعني أزور قلما أو لعله ليس هو المسيح وإنما هو رجل آخر ونحو ذلك. هذه من التشريعات التي تنقل قلوب العباد حتى يصرفهم الشيطان عن الحق. ويخرج بعد ذلك يأجوج ومأجوج، ومأجوج يأجوج ومأجوج هم من نسل آدم عليه السلام، كما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسند من حديث عبد الله بن عمر قال يأجوج ومأجوج من ولد آدم. ولا أعلم نصا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من الصحابة ولا عن التابعين ولا عن أئمة المتبوعين من القرون الثلاثة من نفى أن يكون يأجوج ومأجوج من غير نسل آدم، ما يدل على أنهم من البشر. ومن أوصاف ما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يكون كالمجان المطرقة، وهي كالترس في الحرب المستريح، المطرقة يعني السليكة مطرقة حتى سمكت، يعني جلود وجوهه سليكة كحال الترس التي يحتمي بها الإنسان. وحاله ومخرجه هذا مما هو في علم الله سبحانه وتعالى، ولكنه كثير. وقد كانوا في زمن ذي القرنين وقد حال بين فسادهم وإطلاقهم عن فساد بني آدم بأن وضع بينهم سدا ورغما من حديد، وبه يعلم أن ما يشتبه فيه من السدود من غير الحديد أنه ليس بسد يأجوج ومأجوج. وأما بلادهم وحالهم ووضع قرونهم وكذلك أيضا وتحديدهم بأعيانهم هذا مما يعلق بعلم الله عز وجل، والاجتهاد في ذلك أمر واسع ما لم يذكر بذلك أحد. وينبغي أن يعلم أن يأجوج ومأجوج لا يقاتلون، وهذا ما يأمر الله عز وجل نبيه عيسى ابن مريم عليه السلام كما جاء في الصحيح من حديث النواس ابن سمعان قال إني مخرج عبادا لي لا يذاد بقتالهم، يعني لا يتبين الإنسان بقتالهم وإنما يتركون، ومعنى ذلك أن الله عز وجل يسلط عليهم من خلقه من يهدهم، وسلط الله عز وجل عليهم الأوبئة فتهدهم. ومن علامات أنهم يمرون ببحيرة طبرية، يمر أولهم ببحيرة طبرية فيشربها ويمر آخرهم فيها فيقول قد كان في هذه الماء، وهذا من شدة من أو من كثرتهم واستيعابهم عددا. وقد تكون بحيرة طبرية في الزمن الذي يخرجون فيه قليلا فيستوعبها ناس قليل، لكن الذي يظهر الآن وجاء في سياق الكثرة. وطبرية هي بحيرة في بلاد الشام، وفيه إشارة إلى أن خروجهم من تلك النواحي، ويريدون بلاد المسلمين وأرض الوهم. وأما ما يذكره بعض الذين يتكلمون على الفتن وأشراط الساعة من مشروعية قتالهم ونحو ذلك، أولا هم يرونون فسادا كما جاء في المسلم وغيره، قال إن من عبادي يأجوج ومأجوج ولو أخرجتهم لأفسدوا الخلق. وهذا قد جاء النبي عليه الصلاة والسلام بألفاظ متنوعة في المسند والطبراني بأساليب يعبد بعضها بعضا، هم مفسدون من جهة الأصل ولكن لا يقاتلون لأنه لا كبر لأحد من بلاده، فإذا كان الله عز وجل قد منع المسيح عيسى بن مريم القتال فبذلك يكفي من كان دونه، وهذا ظاهر في قوله عليه الصلاة والسلام لا يبان بقتاله، يعني لا يتبين الإنسان بقتاله فقتاله بذلك فتنة. وبه يعلم أيضا أن المسلمين إذا كانوا في حال ضعف وقوة عدوهم قوة إذا تسلط عليهم عدوهم استغفر استأصلا شوكته وحاذ أبا بيضتي أنه لا يجوز له ولا أن يتدين بالإسلام كما في مصر يأجوج ومأجوج بقوله يأجوج ومأجوج بقوله أن يصدر السلام لا يبان بقتال. ويخرج عيسى ابن مريم عليه السلام يخرج بين دمشق وبين المقدس ويقتل المسيح الدجال ويظهر أن يأجوج ومأجوج هو مصاحب ذلك. وهل يكون خروج يأجوج ومأجوج هو بعد قتل المسيح الدجال أم يكون مصاحب له فتنة وتزول؟ كل هذا منتقل إلى دليل بين ولا دليل ذلك إلا أن الدليل أنها مصاحبة، فلما كان مصاحبا لعيسى ابن مريم دل على مصاحبته أيضا أو كونه من المسيح الدجال. ويقتل عيسى ابن مريم عليه السلام المسيح الدجال بباب الدين وهو موضع قرب بيت المقدس، وذلك يدل على انه لا يدخل مكه والمدينه ويدخل ما عداها حتى بيت المقدس، وهذا يدل على فضل هذين الموضعين. ولهذا يقول النبي عليه الصلاه والسلام ان الايمان لا يهرز الى المدينه كما تهرز الحيه الى جهلها. فينبغي للإنسان في حال الفتن أن يلتمس المواضع التي فيها عصمة لدينه، كذلك أن يتحصن بالعلم الشرعي وأن يبتعد أيضا عن مواضع الفتن وأن يلتحق بأهل الحق ما وجد في ذلك راية، كما يلتحق المؤمن عند المهدي حال ظهوره، كذلك مع عيسى ابن مريم حال ظهوره. كذلك أيضا إشارة إلى مسألة مهمة أن المسلمين حال تعدد راياتهم ينبغي أن يميز الآخر أحدهم مع الآخر، كما حال إمام المسلمين لما ينزل عيسى ابن مريم يلتمس تحته أميرهم ويكون أمرهم بأمر عيسى ابن مريم وتقدمهم بالصلاة من خصيصة هذه الأمة، وألا يستهتر بعضهم على بعض فتقع حينئذ فتنة. وكما تقدم الإشارة إليه أن ما جاء في حديث عبد الله بن عمر من المصارعة في أشراط الساعة وأنها كالخرزات في العبر بين قطع العبر تتابعت الخرزات، يعني أنها متداخلة بعضها مع بعض. ولهذا من أراد أن يلتمس موضع الدابة من جهة الخروج لا يستطيع أن يحدد ذلك من جهة فردية بأشراط الساعة إلا أنها متفضلة لذلك وقد تكون مصاحبة لعيسى، إلا أن هذه الدابة لا يظهر فيها ألم للناس في دينهم وصدم ذلك كما في المسيح، وهي دابة لا يعلم وجهها من قفاها، كما جاء النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيح من حديث عامر عن فاطمة بنت قيس في قصة كثير الدابة قال رأيناها قلت يعني لها شعر لا يعلم وجهها من قفاها، وهي الدابة التي يخرجها الله عز وجل في آخر الزمان تكلم الناس، وقيل تكلمهم يعني تسيبهم على قراطينهم، وقد جاء أنها تسيبهم على قراطينهم في قراءة لبعض السلف، فجاء هذا عن سعيد بن جبير وفسره بهذا المعنى، أي أنها تجعل الناس على فريقين وتصفهم بهذا الوزن حتى يرجع بعضهم إلى بعض فيقول ممن ابتعت هذه الدابة فيقول قد ابتعتها من الموصول الفلاني، يعني ممن وسمته الدابة لشدة فتنتها واستيعابها للناس، إلا أنه لا يكون لها مصدر عن دين الله سبحانه وتعالى، وتكون بذلك كالمذكر بأمر الله جل وعلا. وهي من العلامات التي لم تكن مألوفة، وما لم يؤلف في أشار الساعة هو الذي يفزع ويرجع ويدخل في كلام بعض الناس من أبواب الذين ليس لديهم إيمان بإيمان القوي والتصديق وأشار الساعة وبلائغ النبوة، يتهمون أمثلة للنصوص بأنها دليلة على الوحي، أو يتهمونها بتأويلات بعيدة، ومن ذلك ما يتكلم عليه بعض المتأخرين من الكلام على مسألة الدابة وأنها من الخرافات، ويتكلمون على مسألة المسيح الدجال وأنه من الخرافات ويتأولونها وتعولا وتعسرا ويقولون أن هذا نحن أمام نص ثبت بالوحي والعلوي والمساويات، ربما يكون هذا من الأولي أو الحراق ونحو ذلك، هذا من الخرافات. حتى ذكر أحد المفسرين من المتأخرين ما هو أبعد من ذلك في أطار الأبابيل التي أرسلها الله عز وجل على قومه على أصحاب الفيل، قال هي الجراثيم والبكتيريا التي تصيب الناس فتهلكهم، هذا من التعسف وعطل النصوص وإفرادها عن مرادها. وكذلك أيضا فإن مثل هذه التأويلات قد يتضمن ضعف إيمان بالإنسان، لأن الله عز وجل ليس بقادر أن يقري شيئا عما يألفه الناس، والله عز وجل قادر على ذلك. وما زال الناس يرون من الأحوال ومن خلق الله ما لم يعلمه السابقون من الكائنات البرية والبحرية مما يطرأ عليهم، وكذلك الفضائية مما لم يره السابقون. وما ينبغي للإنسان أن يكون من أهل التسليم بمثل هذا، وأن يطرأ على طاهرها إيمانا كما أراد، كما هو غير من إرادة الشارع. والدابة والحمرة كما تقدم هو في زمن يسير كفي بعض سياق الأدلة، لكن موضع الخروج ومدة البث وكذلك أيضا انتقالها من بلد إلى بلد، كل هذا مما لا يحدث فيه شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويظهر أنها مصاحبة للمسيح الدجال وخروجها مع خروجه، كما جاء في حديث سمير الداري أنها هي وإنسان في جزيرة واحدة، وهذا محتمل، والعلم في ذلك عند الله سبحانه وتعالى. ومن أشرار الساعة الكبرى الدخان، والدخان الذي ذكره النبي عليه الصلاة والسلام في حديث حذيفة ابن مسيب، وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله ابن عمر وغيره، هل خرج أم لا؟ ذكر بعض العلماء أنه خرج، وهذا مروي عن عبد الله بن مسعود، قد جاء عن عبد الله بن مسعود كما عند الطحاوي، وهذا من حديث أبي الضحى عن مسعود عن عبد الله بن مسعود قال: خمسة قد مضين من أشراط الساعة، وذكر منها الدخان. وجاء عن عبد الله بن مسعود رواية أخرى أنهما دخان، دخان قد مضى ودخان يأتي، ولم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في صفة الدخان شيء معلوم، ولم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكانه الذي يخرج منه شيء، كذلك لم يثبت في نوع مليته للناس شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل هو مما يؤذي الناس تتالف فيه نفوسهم او يحبس انفاسهم ونحو ذلك، لم يثبت في تفصيل هذا من الاخبار شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي جملة أن الذي يذكره العلماء في هذا الباب الذي نتكلم في أشراط الساعة اليومية أن هذا متعلق بجملة من الأخبار المعلولة، أو يتكلمون على بعض الاجتهادات التي جاءت عن بعض السلف في هذا المعنى، قد تحمل على أنها لا أصل، أو تحمل على أنها من جملة الإسرائيليات التي لا يعول عليها. ومن أشراط الساعة التي هي أعظم الأشراط السماوية ظهورا هي طلوع الشمس من مغربها، وطلوع الشمس من مغربها بها تنقطع التوبة ولا ينفع الناس إيمانها، ويظهر أن طلوع الشمس من مغربها بعد خروج المسيح الدجال وبعد خروج عيسى بن مريم وكذلك أيضا ما يتبعه من قتل عيسى بن مريم للمسيح الدجال وخروج يأجوج ومأجوج، فإن هذا يكون بعده. فإذا خرجت الشمس من مغربها على الحقيقة لا ينفع النفس إيمانها، لم تكن آمنت من قبل، وبه يرجع الناس عن التوبة. ولهذا يعلم أن الإنسان إذا كان من أهل الإيمان والثبات قبل انقضاء عقد أشراط الساعة ثبته الله سبحانه وتعالى، وإذا كان الإنسان من أهل الاضطراب والنفاق أو أهل الضلال فخرجت عليه هذه الأشرار وانخرطت كالعبدي ازداد حيرة مما يرى من جبل عظيم مزدهرة بالناس فيقول لا يستوعبها تأملا وتفكيرا ولا يجد من الوقت ما يتأمل فيه العبادة وكذلك أيضا ما يجد من الفتن أو المقاتل وكذلك الشر وما يجد أيضا من أسباب الناس للمسيح الدجال مما يصبر الإنسان عن اتباع الحق وكأنه ينتظر وينتظر حتى تخرج الشمس حتى تخرج الشمس بالمغربية ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام وبارك بكلام الله عز وجل لن تكن آمنا في الحضر ولهذا المؤمن قبل يريد الله عز وجل إلا أن يجد كما جاء في حديث عمران بن تبع إن اتبع المسيح الدجال لهذا ينبغي الإنسان أن يتبع الفتن كما تقدم إن شاء الله إليه أن أيضا أن يحرص على التزود بدون إيمان وإن أعلم من علامات الساعة فليعلم أن ما بعدها هو أشد هو أشد منها هو أشد منها ومن أشرار الساعة هي ثلاثة خصوم التي ذكر النبي عليه الصلاة والسلام في حديث حذيفة قال وثلاثة خصوم خصف في البشر وخصف في المغرب وخصف في جزيرة العرب وهذه الخصوم لم تظهر وتحديد موضعها في الجزيرة هل هي في وسطها أو في أولها أو في آخرها في أقصاها أو في أدناها لا حد لذلك وتحديدها أيضا من المشرق والمغرب لا حد لها ولم تقع هذه الخصوم ولكن قد يقع جملة من الزلازل لا تكون لا يجب أن توصف لأنها مكتوب لأنها من جهة مقرونة بأشراط الساعة الكبرى فناسب أن تكون معها لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال هي كالخرزات في العقد إذا انقطع العقد تتابعت ما يدل على أنها تأتي بعدها وما يدل أيضا على أن هذه الخصوم أيضا تكون متتالية وموضوعها أن تكون بعد طلوع الشمس من مغربها أو تكون مصاحبة للمسيح الدجال وعيسى ابن مريم هذا محتمل وسواء كانت هنا وهنا فإن الإنسان مرده في هذا إلى التسليم بما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك فحسب وهي إن وقعت تزيد صاحب الإيمان إيمانا وتزيد صاحب الحيرة والنفاق حيرة وربما وإعراضا عما أمر النبي عليه الصلاة والسلام باتباعه وبه يعلم أن الفتن التي تظهر في آخر الزمان منها ما يملك فيه الإنسان أمرا سواء ما يملك فيه صمدا ومنعا كمسألة المسيح الدجال في مقاتلته ومن معه وكذلك ما يحدث من الفتن من مقاتلة أخوه وذلك قبيل خروج المسيح الدجال كذلك منها ما لا يملك فيه الإنسان أمرا كمسألة الخصوم وطلوع الشمس من مغربها وكذلك الدابة وغير الأمر أن الناس لا يتعرضون لها قبلا ويقفون أمامها في حيرة منها وفيه أيضا إشارة إلى أمر مهم جدا قد يستلمه الإنسان من هذه الأشرار وهو أن هذه الأشرار إذا كانت متتابعة بمثل هذه الكثرة وقد أخبر بذلك النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الأمر فلماذا صاحب النفاق يزداد نفاقا وفي قلبه مرض يزداد مرضا وصاحب الإيمان والثبات يحسبه الله عز وجل إيمان يتعرض لهذه الفتن أليس من الدلائل على نبوة محمد صلى الله عليه وسلم تقدم مرارا أن ملك الإنسان للنص وعدم فهمه له على فهم النبي عليه الصلاة والسلام وفهم السلف الصالح قد يكون مضلة له ومن المضلات التي تضله عن الصراط المستقيم والمنهج القوي ولكن إذا كان من أهل الفهم والدراية لمواضع الفتن وكذلك كلماتها عليه بعض الناس فإنه يكون من أهل العصمة فالفتنة إذا أقبلت وجب على المؤمن أن يصد عنها وأن لا يعترض ومن أشراط الساعة خروج النار من اليمن
تسوق الناس إلى أرض المحشر، وأرض المحشر هي بلاد الشام، هي بلاد الشام، تلك الأرض المباركة جعلها الله عز وجل محشرا للناس وموضعا للأمن، فبها ينزل عيسى وبها يفتن المسيح الدجال وبها يرسل الصليب وبها يفتح الله عز وجل على المؤمنين الفتوح، وبها تكون الملحمة وينتصر أهل الإسلام على أهل الشرك والوثنية. فهي أرض مباركة قد دل الدليل على غيرها في جملة من الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه النار قد تقدم الإشارة إليها أنها ليست هي النار التي تضيء لها أعناق الإبل بأخرى. تقدم الكلام معنا صفة هذه النار أن تلك النار أضاءت ووقعت في البر في القرن السابع كما تقدم الكلام عليه، كما نص عليه أبو الشافعي في كتاب الإمام النووي، وهي نار قد بقيت شهرا في الحرة من نواحي المدينة، وكان الناس يستضيئون بها في مسيرة الليل مسيرة شهر كامل، يستضيئون بها بقوتها ولهبها، حتى إذا سافروا إلى تيمة وما وراءهم فإنهم يستضيئون بها عند ذهابهم. وهذا قد يكون من آثار ما يسمى البراكين ونحو ذلك، وسيلها من الصخور والذهب، هي قيل أنها على أميال وكيلو مترات ولكنها تطارت وقطع الرؤية من ذلك، ووجدهم على أن تلك النار قد خرجت، ولكن هذه النار تختلف عن الأخرى من جهة الخروج، وكذلك أيضا من جهة المقصد منها. من جهة خروجها تخرج من اليمن وتحشر الناس إلى أرض المحشر، وخروجها من اليمن يعني من أقصى من أدنى جزيرة العرب حتى تبلغ أقصاها من جهة الشام، فلا تبقي في جزيرة العرب أحدا. وخروجها من اليمن ليس على سبيل السرعة، وقد جاء النبي عليه الصلاة والسلام أن الناس يخرجون في ذلك على طوائف وضباع، والناس في ذلك يخافون منها سراعا. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: رجل على بعيد ورجلان على بعيد وثلاثة على بعيد وعشرة على بعيد، أي كل منهم يريد أن يصل أرض المحشر خوفا أيضا من هذه النار. وهذه تكون بعد طلوع الشمس من مغربها، ولهذا إذا ظهرت في هذا الموضع هذا الحشر للناس، هل يكون لأهل الإيمان وأهل الكفر أم لا؟ تقدم معنا الكلام على أحد أشراط الساعة، وهي الريح التي يرسلها الله فتخبر أرواح المؤمنين. هل هذه الريح تكون في مثل هذا الموضع فتقوم عليه الساعة، أم أن الريح تكون بعد طلوع الشمس وقبل هذه النار؟ لا دليل على ذلك، وتقول لي أن الريح تكون بعد غروب الشمس، ولكن هل تكون هي بعد حشر الناس أم تكون قبل ذلك؟ إلا أن الذي عليه الاتفاق أن الساعة لا تكون على أحد من أهل الإيمان إلا وقد أرسل الله عز وجل الريح التي تقبض أرواح المؤمنين. ومن أشراط الساعة المتعلقة في هذا الباب ما يحدث من كوارث سماوية من سقوط النجوم والكواكب واضطرابها في السماء، وهذا يكون بعد حشر الناس في أرض المحشر من بلاد الشام، وهذا يكون فيما يظهر بعد قبض أرواح أهل الإيمان وقيام الساعة على شرار الخلق، والمراد بشرار الخلق هم الكفر. وقد يحتمل إذا قلنا بأن خروج النار بعد الريح التي تقرب أرواح المؤمنين أنه يوجد في جزيرة العرب من المشركين والمنافقين الخلق من تحشرهم النار،
ولهذا لما إذا قيل أن الشمس إذا ظهرت من مغربها أنه لا ينفع الناس إيمانها، وقلنا أن الريح على التوجيه أنها تخرج بعد ذلك وقبل خروج النار فتقبل أرواح المؤمنين. إذا من تحشر في جزيرة العرب؟ تحشر الكفار والمنافقين، مما يدل على أن لهم كثرة. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: رجل على بعيد ورجل على بعيد وثلاثة على بعيد وعشرة على بعيد، لكثرتهم لا يجدون ما يركبون من كثرتهم في جزيرة العرب، ما يدل على وجود الكفرة والمنافقين الكفرة فيها. فتحشرهم النار إلى أرض المحشر فتقوم عليهم الساعة. وفي هذا يستنبط إلى أن ما يشاهد ما يسمى بالحضارة المدنية من المركوبات أن هذا يندثر، ولهذا يركبون على البعيد ويمتطونه بالوصول إلى أرض المحشر، بل يقال أن هذا يندثر قبل ذلك كله، قبل ذلك كله وقبل ورود أول أشراط الساعة الكبرى، كما جاء النبي عليه الصلاة والسلام في قتال المسلمين لأرض أنهم يقاتلونهم بالسيوف على نهر الأرض. كذلك أيضا في ما جاء في حديث أبي هريرة عليه رضوان الله تعالى في نطق الشجر والحجر: يا مسلم يا عبد الله هذا يهودي خلفي فتعالى فاقتله. ظاهر الخبر أن أسلحته هي من الأسلحة ما تسمى بالأسلحة اليدوية والأسلحة البيضاء من السيام والرماح، وكذلك أيضا السيوف. وهذا في إشارة إلى زوال الحضارة الحديثة وقرب ذلك، وهذا من حكمة الله سبحانه وتعالى أنه ما من شيء ارتفع إلا وضعه كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، بل أنه نقل للأمم السابقة ما لم يمكن لهذه الأمة. فسليمان بنى صروحا من زجاج لا يشرقها فيه شيء، ولم تستطع الحضارة الحالية أن تصنع أوراقا من الزجاج لا يشرقها فيها شيء، وما صنعت هي من المعادن الخالصة الثقيلة، ولم تستطع هذا، ما يدل على أن الله سبحانه وتعالى قد مكن لأهل الأرض السابقين من الحضارة وكذلك القدرة ما لا يخطر على بال أحد. وهذا قد جعله الله عز وجل سنة في كل الخلق، فأنت ترى الرجل صبيا ثم يكون شابا ثم يكون كهلا ثم يكون غريبا فيرجع إلى أرض العمر، وأنت ترى النار توقد من شرف أو توقد من كثير وجر ثم تلتهب ثم ترجع إلى ما كانت عليه، وأنت ترى كذلك العين تنبع من الأرض كأحسن ما يكون ثم تنبض حتى تجد، ثم كذلك أيضا فإنك ترى الشجرة ينبت من الحب فيخرج كأجمل ما يكون ثم يرجع إلى ما كان عليه. هذه سنة قد جعلها الله عز وجل في خلقه، كما أنها في الأفراد كذلك أيضا في مجموع الحضارات. ما جعل الله عز وجل شيئا مرتفعا إلا وضعه. ومما ينبغي أن ينبه له أن خروج المسيح الدجال وهو من أوائل أشراط الساعة الكبرى، وهو بعد الملحمة والفتنة والمقتلة التي تكون بين المسلمين والروم، يسبق ذلك علامة من العلامات وأمارة من الأمارات التي لا يذكرها من يتكلم على أشراط الساعة على أنها من أشراطها، وقد تكون من أمراته، وهي ثلاث سنين جذب وقحط متتالي، جذب وقحط. قد جاء النبي عليه الصلاة والسلام قال للمسيح: ثلاث سنين يأمر الله أولاها السماء بأن تمسك ثلث مائها والأرض ثلث نباتها، وفي السنة الثانية يأمر الله عز وجل السماء بأن تمسك ثلثي مائها، ويأمر الله عز وجل الأرض بأن تمسك ثلثي نباتها، وبالثالثة يأمر الله عز وجل السماء بأن تمسك كل نفس والأرض أن تمسك كل نفس. وفي هذا الإشارة إلى القهر وهي ثلاث سنين وتعتبر على ثلاث سنين من ثلاث أعوام. وسأل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما يعمل الناس؟ قال التكبير والتسبيح والتهليل، لأنه عليه يلجأ إلى ذكر الله عز وجل والاستغفار والتوبة. ثم يكون بعد ذلك خروج المسيح الدجال وتكون بذلك فتنة. ولعل في هذا حكمة عظيمة أن الله سبحانه وتعالى حينما جعل هذا الجلد والقحط في الناس فيخرج المسيح وفي يده الخيرات وفي يده الخيرات، يأمر السماء أن تمطر فتمطر ويأمر الأرض أن تنبت فتنبت ويحيي الموتى وتجذبه كلوب الأرض كجذور النخل كما جاء النبي عليه الصلاة والسلام من الذهب والفضة، وكفى بذلك فتنة. والنبي عليه الصلاة والسلام ما ذكر هذه الأشرار وعلم بها أصحابه إلا ليبادر الناس بالتوبة وأن يستغفروا أمر الله عز وجل. ولهذا جاء في جملة من الأخبار النبي عليه الصلاة والسلام قال بادروا بالأعمال ثلاثة، بادروا بالأعمال ستة، يعني بادروا قبل أن تأتيكم هذه الأعوام فلا تستمرون معها عملا. فينبغي الإنسان أن يبادر بالأعمال، لماذا؟ حتى يتمكن الإيمان من قلبه ويعصمه الله عز وجل من الفتن. فإذا تمكن العمل من الإنسان وقوي إيمانه عصمه الله سبحانه وتعالى من الانحراف عن طريق الحق. ولهذا يعصم الله عز وجل العالم من الوقوع في الفتنة. وأما الذي يتهجر بلا عمل فهو أقرب إلى الوقوع في الفتنة للغير، كذلك من يعمل ويتعبد بلا علم فهو أقرب من جميعهم. وفي هذا كفاية، والله أعلم. يقول هنا كيف نجمع بين حديث تميم الداري لأن المسيح الدجال موجود الآن وما جاء النبي عليه الصلاة والسلام أنه لا يبقى على ظهرها أحد بعد 100 عام فممن هو موجود الآن؟ أولا حديث الذي ذكر لا يبقى على ظهرها أحد هو في الصحيحين وغيره من النبي عليه الصلاة والسلام صلى بأصحابه صلاة العشاء فالتفت إلى أصحابه فقال أرأيتكم ليلتكم هذه لا يبقى على ظهرها ممن هو عليها أحد على 100 سنة، يعني أن من 100 سنة لا يبقى على ظهرها أحد. يأخذ بعض العلماء من هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام أراد بذلك البشر قطعا لأن على ظهرها من الشجر ما هو يعمر من النبات ما هو يعمر ولا يتبادر إلى ذهن النبي عليه الصلاة والسلام أراد كل معنى بسيطة وإنما أراد من بني آدم. ومن هذا يؤخذ هل المسيح الدجال من ذرية آدم أم لا؟ هذا احتمال يخرجه. والأمر الآخر أن المسيح الدجال قد يكون مستثنى من العموم إلا أن الاستثناء بعيد. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام لا يبقى على ظهرها ممن هو عليها أحد، ويحتمل أيضا أن من هو على ظهرها لم يكن حينئذ المسيح الدجال على ظهرها، يكون في باطنها في كهف أو في بئر كما جاء في ظاهر الحديث تميم الداري. يقول كما تعلم أن غالب أحاديث الفتن وأشراط الساعة ضعيف فهل يمكن أن يعول عليها خصوصا أن هناك بعض الأحاديث ضعيفة قد توافق وتطابق الواقع؟ ما كان ضعيف نبينه في الأغلب، وما كان منكر الموضوع لا نريده، لا نريده، وهذا شرط قد بيناه في السابق. وما كان محتمل القبول وله طرق تعضده فإنا نريده. وأثر أسباط الساعة هي من الصحيح لذاته أو لغيره، أو الحسن لذاته أو الحسن لغيره، مجموع الطرق، ومنها الضعيف والواهي. يقول: هل يقال بأن يهود أصفهان الذين سيتبعون المسيح هم الشيعة؟ يهود يهود، شيعة شيعة، وبينهم تشابه، إلا أن النص يحكي أنهم يهود. يقول: ما حكم القول أن الجزيرة ليس عليها خطر من اليهود والنصارى، وذلك بسبب أن النبي عليه الصلاة والسلام وحباه أن ذلك من صلاة الساعة؟ ليس بصحيح. النبي عليه الصلاة والسلام دعا لجزيرة العرب على وجه العموم، ثم ما هي جزيرة العرب؟ هل هي نجد أو الشرقية أو الجنوب؟ لا ينبغي أن نأخذ إطلاقات مجاعة النبي عليه الصلاة والسلام من فضائل مكة والمدينة ثم نعممها. لا يوجد عصمة بلد من البلدان لما خصه الدليل من مكة والمدينة المسيح الدجال، والنبي عليه الصلاة والسلام قد أخبر الفتن أنها في بيوتنا، كما نظر إلى المدينة كما وضع القطر وهي في المدينة، وذكر أنه يأتي ذو السويقتين فيهدم الكعبة، وهذا في الصحيحين وغيرهما. إذا كان هذا في الكعبة فكيف بغيرها؟ لا يوجد لعصمة بلد من البلدان إلا ما خصه الدليل في صور مخصوصة أيضا، إلا أن الله عز وجل تكفل بهذه الأمة أن لا يسلط عليها من أعدائها من يستبيح رضاها فيأخذها عن بكرة أبيها، لا، ولكن يسلط عليها الفتن من يقتل منها ويسيء ويؤذي ويأخذ الأموال ويسلب الخيرات ويقتل الأنفس. يقول: هناك دكتور عندنا في الجامعة يقول أن خروج الشمس من مغربها ليس بمعجزة. دكتور يقول: الشاعر بدل دق الفقيه بغيره، ومن العجيب المحدثون دكاترة، والله لو علم الجنون بفعلنا لتناقلوها في مجالس نادرة. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.